لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فنتمم ان شاء الله تعالى كلام قراءة كلام الشارع ثم نعلق بما يستحقان.
قال الإمام النووي رحمه الله: قوله فمسح برأسه تركمل بيديه وعذرا، كان مستحب باتفاق العلماء، فإنه طريق إلى ابتعاد الرأس ووصول الماء إلى جميع ذلك.
إذا هذا الإقبال والإدبار مستحب باتفاق العلماء، والاستحباب انما جاء لانه من فعله صلى الله عليه وسلم، فالاصل في فعله او في افعاله صلى الله عليه وسلم ان تكون مستحبة، ولا يجوز لنا ان نحمل افعاله على الخصوصية الا بقرينة. ولذا قال الله تعالى فيمن وهبت نفسها للنبي إن أراد أن ينكحها قال خالصة لك من المؤمنين. فهل الأصل في أفعاله العموم؟ وهل الأصل في المسلمين أن يخدموا به في نفسها؟ أن يخدموا به فيها؟ أن نعم، الأصل العموم، وأفعاله فما أصلت تحمل على الاستحباب اتفاق العلماء، وأفعاله تحمل على الاستحباب بخلاف أوامره، بخلاف أوامره. فهذا فعله، وهذا الفعل يترتب عليه استيعاب مسح الرأس ووصول الماء إلى جميع الشعر، وهذا أقصى ما يمكن أن يقال في مسح الرأس. ولذا أن يقبل المتوضئ برأسه، تأملوا معي، فمسح برأسه، قال برأسه عند شعره برأسه، فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبره. هل هذا المسلمان فمسح برأسه فأصبل بيديه وأدبر هكذا أم هكذا فأصبل بيديه الأعلى من الأدنى إلى الأعلى، فأصبل بيديه وأدبر، هذه خطة، ويقبل ثم يدبر، هذه خطة. وصفة أخرى العكس، يدبر ثم يقبل، وكلا الصفتين سنة. فعند الإمام الترمذي في جامعه برقم 33 وغيره من حديث الربيع بنت معوذ، ووصفت وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: بدأ بمؤخر رأسه ويمر إلى جهة الوجه ثم رجع من مقدمه إلى المؤخر. وفي رواية عند البخاري: فمسح برأسه فأدبر به وأقبل، ومسح برأسه فأدبر به وأقبل. فإذا الصفتان مشروعتان، وهذه في البخاري وهذه في مسلم وكلا في البخاري، فكلا الصفتين فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي هديه، فتارة نبدأ من المقدم إلى المؤخر، وتارة من المؤخر إلى المقدم، وكلاهما سنة. ومثل الحسن البصري والحسن ابن حيي أنه يبدأ من المؤخر المقدم، وذكر جماهير أهل العلم العكس، وكلاهما سنة وكلاهما ثالث صحيح، والحمد لله. نسمع.
وقال أصحابنا: وهذا الرجل انما يستحب لمن كان له شعر غير مقطوع، اما من لا شعر على راسه كان شعره مقطوعا فلا يستحب له الرجل الا فائده فيه.
ما معنى مقطوع؟ اي جد البصائر. قال اصحابنا الشافعيه: هذه السنه في من كان له شعر غير مقطوع. وقالوا: لما لم يكن له شعر غزير او حلق رأسه وطلع منه اليسير او كان شعره غزيرا ولكنه مشهور بصائر، قالوا هذا لا يتصور في حقه الاقبال والاجرام. ان كان يتصور في اقبال الاجرام بصائر فيتصور في من كان شعره يعني قطعها يسيرا، والحديد فيه تمسح لراسه وليس بشعره، فمتى استطاع الانسان ان يقبل ويقبل فلا حرج. هل يجوز للرجل ان يربي شعره وان يخيه وان يبصره بصائر؟ يجوز ولا يجوز؟ يجوز ولا حرج في ذلك. لكن هذه السنه ما ينبغي ان تكون بمعزل عن سائر السنن، اي قد يكون له بصائر ويكون له سجين مثلا، او ان يكون حلق اللحية، او ان يكون غير مغطى الشعر، ان يغطي شعره. انا تحب المشركين، بل بأبدى اصابة المشركين والعياذ بالله من الشواذ وغيره ممن يتسمون بأسماء معروفة. فمن كان حريصا على السنة فلا حرج، لكن يكون حرصه متكاملا بأن يغطي رأسه وان يرخي رحيته وان يلبس ثوبه وما شابه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما صح عنه: من كان له شعر جميل فليكرمه، من كان له شعر جميل فليكرمه. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه العظيم المستجاد زاد المعاد، ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ شيئا من شعره إلا في نسك. لم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من شعره إلا في نسك. والنبي كما تعلمون حج مرة واعتمر أربع مرات، فمجموع ما حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس مرات. فلذا كان للنبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان كان له بصائر، كان له بصائر. ولذا لما جاء حجامه أبو طيبة وحلق شعره فأخذت ابن سليم وأخذت ابن مالك ووضع شيئا من شعره في قارورة وأخذ ابنها أنة شيئا منه من شعره فأخذته. وكان النبي نائما فجاءت أخذت تثبت من عرقه وطلعت في القارورة ومع الطيب والشعر، فاستيقظ النبي فما منعها، وكانوا يتبركون بمن فصل عنه صلى الله عليه وسلم، فبمن فصل عن ذاته هذا تبرك مشروع تتقرب الى الله عز وجل به. حتى ان انس بن مالك اوصى ان تدفن شعرا من شعرات رسول الله صلى الله عليه وسلم معه، واعطى شيئا من شعره الى تمويله لسيرين، واوصى لسيرين ان يوصى ايضا ان تدفن شعره معه في قبره. فنحن نتبرك برسول الله صلى الله عليه وسلم بذاته وبمن فصل عنه من حبنا له. وهذا التبرك اليوم اصبح معدما، لان النبي صلى الله عليه وسلم ليس بيننا بذاته، وانما نرجو ان يكون فينا بهديه، نرجو ان يكون فينا بهديه. والحمد لله الذي قال: وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم ولم يقل وانت منهم، وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم ولم يقل وانت منهم. فالعذاب مرفوع عنا ان كان الذي فينا وان لم يكن منا. الحمد لله على هذا، الحمد لله على هذا. فمن اسباب التمسك بالسنه وتعلمها وتعليمها من اسباب رفع الفتنه عن الامهات، والعجب كل العجب اليك الناس الذين ينجزون الذين يعلمون الناس السنه بانهم يعملون على اهل الفتنه. فقد انتجست مسالمهم وانقلبت خطرهم، ولا قوة إلا لله العلي العظيم. إذا البصائر مسنونة، البصائر مسنونة ولا حرج فيها، ولا حرج فيها بشرط أن تكون الإنسان قد أخذ بجميع مواصفات من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلك من شعره من منتصفه، من منتصفه. أي نعم. الإقبال والإدبار من رسول الله صلى الله عليه وسلم على الشعر من مغمرات كان مجهودا، سواء هو يقول إن كان غزيرا إن كان طويلا، أما إن كان مشهورا فلا يتصور أن يقبل ويطلع جميع شعره وبصائره، لا يتصور. وإنما يقبل وينظر على ما يمكن أن يفعل على رأسه. إذا قلنا نحن في أول كلام فمسح برأسه ولم يقل بشعره حتى نترك إيش؟ البصائر التي هي أسفل الشعر الذي أخذ الرأي. نسمع.
قال ان من شعر على راسه وكان شعره مقبولا فلا يستحب له الرد الا فائده فيه.
لا، من كان في شعر قليل ممكن الرد، لكن ان كان اسفل الراس فهذا الذي لا يمكن البصائر، لا يمكن الاستيعاب لانها بصائر. نعم.
قال ولو رد في هذه الحاله لم يحسب الرد مسحه ثانيه، لان المسح مستقبلا بالنسبه الى ما سوى تلك المسحه.
كانه يريد ان يقول ان البصائر النازلة عن مستوى الرأس اخذت حكما جديدا، واذا اصبح ايش الرد الاخرى حكما مستعمل، وهذا من اصول الشافعية وهم يستعملون. واذا اكثر المصرفين الى سنة الشافعية غير الصغارات الشافعية اغلبهم في الحق من الوزن، لانهم يريدون جدا في مسائل الطهارة. اي نعم. أسمع.
قال وليس في هذا الحديث دلالة لوجوب استيعاب الرأس بالنفس، لأن الحديث ورد في كمال الوضوء، لكن لا بد منه والله أعلم.
هذا انتصار لمذهب الشافعية الذين يقولون أن الواجب نفس ربع الرأس، ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نفس رأسه بتمامه، ولم يثبت اقتصاره على جزء من شعر رأسه. ولذا الراجح استيعاب جميع الرأس، وهذا مذهب مالك ومذهب أحمد في الرواية القوية عنه. الله أعلم.
قال قوله فمسح برأسه فأقبل به، أي بالنفس
أقبل بالنفس على رأسه. نعم، فهو الشعر المسلمي على مستوى الرأس يقبل بالنفس. أما قوله فيما سبق وقد ورد الحديث في كمال الوضوء، هل الحديث ورد في كمال الوضوء أم أن الحديث فيه جميع أركان الوضوء؟ الحديث حدث عن ذكر الأذنين، ولو يوجد فيه تحليل الأصابع، ولو يوجد فيه تحليل اللحية، وهذه أمور وردت في نصوص أخرى، وإن كان تحليل اللحية بعض أهل العلم كان الحاكم الرازي ما نقل عنه أنه في العلل، ونقل ذلك عن أحمد أنه لم يكن الحديث في تحليل اللحية، ولكن رحم الله ابن الملقن فقد قال لقد جمعت تخريج الاسلام من 12 مخرجا، وورد 12 حديثا في تخريج اللحيه، فتخريج اللحيه ثابت صحيح عن هجمه ومن فعله صلى الله عليه وسلم.
قال
قوله
حدثنا
هارون
بن معروف وحدثني هارون بن سعيد العيدي وهو الطاهر، قالوا حدثنا ابن ولا قولي عمرو بن حائط ان حبان بن وارث حدثه فذكر الحديث، ثم قال في اخره قال ابو الطاهر حدثنا ابن وهب ان عمرو بن حائط، هذا من اختيار مسلم رحمه الله تعالى عن اصول علمه ووارثه، وفرق بين روايته عن شيخيه الهارونين.
اي هارون بن معروف المروزي الخزال الذي روى عنه مسلم مبكرا الذي توفي 535، وقلنا هارون بن معروف هذا لا يروي عنه البخاري في صحيحه الا بواسطه، فلما يروي عنه البخاري بواسطه فيصبح مسلم كانه شيخ للبخاري، لما البخاري لا يروي عنه الا بواسطه ويصبح مسلم بينزل تلك الواسطه فكانه شيخ للبخاري. اما هارون بن سعيد الايلي ابن الهيثم ابو جعفر فهو ثقه، وهذا متاخر توفي 253. قالت اول قال حال، وتكلمنا على الوصائف وكنت القرون بتفصيل، واذا نتفصل على كلام على قراءه الكلام وما عنده اشكال يسال وما ليس عنده اشكال نمضي، لاننا قد تكلمنا على الوصائف بالتفصيل فنقرا ونمشي. نعم.
قال
فقال
في الاول حدثنا وفي الثاني حدثني، فإن روايته عن الأول كانت تماما من لفظ الشيخ له ولغيره، وروايته عن الثاني كانت له خاصة من غير شريك له، وقد تبين أن المستحب في مثل الأول أن يقول حدثنا وفي الثاني وحدثني، وهذا مستحب بالاتفاق وليس بواجب، فاستعمله مسلم رحمه الله تعالى، وقد أكثر من التحدي في مثل هذا، وقد قدمت له نظائر سيأتي إن شاء الله تعالى تنبيه على
نظائره
كثيرة والله أعلم.
على نظائر كثيرة.
على نظائر كثيرة والله أعلم.
فلا مصلوم لغير مصلوم. هل أحد يحتاج للصباح؟ مسلم مفرد بين حدثنا وحدثنا، فقال الأول حدثنا ثم قال حال، لم يقل حدثنا هارون بن معروف وهارون بن سعيد، قال حدثنا هارون بن معروف حال وحدثني هارون بن سعيد، لأنه سمعه من هارون وغيره، بينما حدثني سمعه من هارون بن سعيد وحده. ومسلم يفرق بين حدثنا وحدثني خلافا لغيره، هذا التفريق ليس بواجب وإنما هو من باب الاستئذان، وهذا بدقة مسلم وورعه. ومسلم يبالغ في أدوات التحمل ويحتاط فيها على مذهب فيه تحرر أكثر من شيء البخاري، وإذا صحيح مسلم يفوق صحيح البخاري لن يفيد، صحيح مسلم يفوق صحيح البخاري من حيثيات من بينها لن يفيد. طيب نسمع.
وأن قوله قال أبو طالب حدثنا بواحد عن عمرو بن الحارث وهو أيضا من اختيار المسلم وورائه، فإنه روى الحديث أولا عن شيوخه الثلاثة الهرمين وأبي الطالب عن ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث، ولم يكن في رواية أبي الطالب أخبرني، إنما كان فيها عن عمرو بن الحارث. وقد تقرر أن لفظة عنه مختلف في حملها على الاتصال، والقائلون أنها للاتصال وهم الجمهور
وهم الجماهير
يوافقون على انها دون اخبرنا، فاختار مسلم رحمه الله تعالى وبين ذلك.
اذا عن متى تكون الاتصال؟ هذا سفيان.
الاول
ان يكون مدلسا، نعم، كلمة اللقاء. ان ثبت عندنا عدم اللقاء استكمال الاتصال، ان ثبت عندنا عدم اللقاء بتنصيص علماء فلان لم يصب ذلك ولم يكن مدلسا وكان اللقاء محتملا، اللقاء محتملا. وقد ثبت عندنا ممن عرف الرواة وعايشهم ان فلان لم يلتقيهم، لم يبقى فلان حتى لا يفهم الاتصال. تفضل. قولا واحدا لا يفهم الاتصال، ولذا الخلاف بين البخاري ومسلم خلاف دقيق جدا، الخلاف بين البخاري ومسلم خلاف دقيق جدا. مسلم عنده البراءة الأصلية، يستخدم البراءة الأصلية عند مسلم، البراءة الأصلية يعني غير مدلس، إن قال عن الأصل صادق استصحب صدقه. البخاري قال لا، أنا لا أقبل حتى يقع مرة في التصريح في السماع، وإلا البخاري ما يشترط أن يصرح كل مرة في السماع، البخاري شرط التصريح في السماء ولو مرة واحدة، ولو في خارج الصحيح، ولو في خارج الصحيح. فهذا عنده محمول على ايش؟ على الاتصال. فالفرق بين مذهب البخاري ومسلم دقيق جدا، وفي دائرة واسعة يلتقيان فيها. قد يكون التصريح في السماء وقع لمسلم في خارج الصحيح، أليس كذلك؟ فهو لم يكن مستحيل، ولكن قال لماذا انا اولد هذا رجل غير مجدد واحتماله ممكن، ولم يقع التنصيص على عدم اللقاء، وهو الاصل فيه انه صادق. فهل نحتاج الى صدق صادق ان اخبرنا بخبر؟ هل نتردد فيه ونعلقه حتى تاتينا قرينا من الخارج، ام الاصل ان نصدق صدقه؟ الأدب المسلم هو الراجح وهو المعمول به عند جميع المخرج، لا نعرف كتابا واحدا ولا نعرف مخرجا واحدا من أهل العلم عمل كتاب البخاري، بل لو أننا حاكمنا صحيح البخاري على الشرط الذي يذكر عنه وحصرنا الأمر فقط في صحيحه لوجدنا نسبة عالية جدا من الحديث التي في الصحيح ليس الفرق الصحيح. وهذا الآن ممكن فعله بالحسن، هذا يمكن فعله بالحسن. ولو أن باحثا يعني استقرر ليس من مسألة سنوات معدودات ويقطع كلمة والقيل والقال من هذا الفرق لفعل يعني شيئا حسنا، ولكن ينبغي أن يكون فضلا نبيها. والله بهذه والله مبدل وفرق منكم. نسمع.
قال وشرح كتاب من أدوار وكفائس المشاهدين.
كتاب من؟ كان في كتاب من الآن؟ كان في شيخ مسلم. هذه عبارات جميلة، يعني تدخل على النفس بسهولة. أمد درر ونتائج ونكتشفها ونصب عنها ونبحث عنها ونحن نقرأ الباحث الفرد أليس كذلك؟ اسمه كلام النووي رحمه الله. نحن نتعامل مع درر ومع ذهب ومع نتائج، وهذه والله أنفت من الدنيا وخطامها وشهواتها، فهذه اللذة الحقيقية. نرجو الله عز وجل ألا يعذب عينا تنظر في علوم تدل عليه، ولا أذنا تسمع حديث رسوله، ولا لسانا يقول ويحدث بأحاديث نبيه، ولا رجلا تمشي لسماع أحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم. صلى الله يفصل موازيننا بسبب هذا الدرس، نجعلنا من المقبولين وبذلك كثير وبذلك الحاضرين، ونحمي سنة التحديث وتدريس كتب الحديث في جميع مساجد المملكة. هذا الفرق من هذا الدرس، أن لا يدخل خير بين هذه الجدران الأربعة وبطابقين أو مع السدة التي فيه، إنما المرض إن شاء الله البركات والخيرات والثمرات تنتقل إلى الدروس. ولو تبدأ باجتماع عدد من الإخوة على أن يكون هنالك شيء الإعادة، وكان قديما في مجالس العلماء شيء يسمى المعيد أو المفيد، كان يجلس الطلبة المتأخرين والطلبة الذين لا استطاعوا العبور، كان يجلس وراء الأستاذ معيد ما يقول. فأن تنتقل هذه الدروس كان أمر حسن وطيب ونافع. نسمع.
وعلى وكان في كتابه من الصور والنتائج المشابهة لهذا رحمه الله تعالى، وجمع بيننا وبينهم في دار كرامته، والله أعلم.
جمعنا الله ومسلما وأئمة الحديث والشارح في جنته. والله يا إخواني لو أن الجنة كان من فرمانها فقط ألا نجتمع لرسول الله وصحبه والتابعين والصالحين والعلماء لكفر في هذا عذاب، وإن لم يكن في النار عذاب سوى أن نجتمع مع أئمة الكفر والفسق والضلال لكفر هذا عذاب. فكيف وترتب ما تعلمون من فوات الخيرات وبل رؤية رب الزكيات سبحانه ونحن في الجنة؟ نسأل الله لا نحرم هذا الخلق، نسأل الله عز وجل إن كان كتبنا من الأشقياء أن يمكن جميعا أن يجعلنا سعداء، وإن كان قد كتبنا من أهل النار أن يجعلنا من أهل الجنة بفضله ومنه وكرمه، إنه جواد كريم.
وحبال مثل الحال المهملة وبالموحدة
قلنا كل ما تكتب الستة شدة إلا اثنان، جميع ما تكتب الستة صحيحين السنن، جميع الأسماء شدة إلا اثنان، حبات بن واسع الذي كتبنا في هذا الحديث وحبات بن هلال الرسل، وما عداهما شدة، هؤلاء فقط حبان بفتح الحاء وما عداهما بفتح الحاء. نعم.
قال وليلي بفتح الهمزة والإحسان المثلث والله أعلم. قوله ومسح برأسه بماء غير فضل يده، وفي بعض النسخ يديه، معناه أنه مسح الرأس بماء جديد لا بنقية ماء يديه.
فاذكرون إخواني القراءة الأول الحديث الباب، قال ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل وجهه ثلاثا، ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين، ثم أدخل يده فاستخرجها فمسح برأسه، ثم أدخل يده فاستخرجها فمسح برأسه. هل هذه الرواية توافق فمسح برأسه بماء غير فضل يده أو يديه؟ نعم توافق توافق، فالمسح كان بماء جديد والأذنان يمسحان مع يمسحان مع الرأس، الأذنان من الرأس. نعم.
ويستدل بهذا على أن الماء المستعمل لا تصح الطهارة به، لأن هذا إخبار عن اتيان لماء جديد لا رأس، ولا يلزم من ذلك اختراقه، والله أعلم.
بوب الإمام الترمذي في جامعه على هذا الحديث باب ما جاء أنه يأخذ لرأسه ماء جديدا، باب ما جاء أنه يأخذ لرأسه ماء جديدا، يأخذ لرأسه ماء جديدا بناء على مسح برأسه بماء غير صبي يده. واما الماء المستعمل هل تصح الطهارة به ام لا تصح؟ تصح الطهارة بماء مستعمل ام لا تصح؟ الراجح ما هو الدليل على انها تصح؟ هل عدم اخذه بماء هل عدم مسحه رأسه صلى الله عليه وسلم بالماء المستعمل بالماء المستعمل وإنما أخذ ماء جديدا فيه دليل على أن الماء المستعمل لا يكون طاهرا؟ لا لا. وما هو الدليل على أن الماء الطاهر على أن الماء المستعمل طاهر؟ ما هو الدليل؟ ثبت في الصحيحين أن الناس كانوا يتمسحون بوضوئه وثبت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بماء فضل عن ذراعيه فقال في هذا الحسن الأوزاعي المشهور وهو مأثور عن علي وابن عمر وابن أمامة. والمسألة مفصلة في أوائل الثالث من الثلاثيات في المسألة رقم 34 ففيها تفصيل طويل حول ماء مستعمل وأنه استعمل أيضا في الوضوء والله أعلم. نأتي إلى الجديد وعلى المعتاد نقرأ الأسانيد ثم نعلق شعره.
قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد وعمرو بن نافع ومحمد بن عبد الله بن نمير جميعا عن ابن عيينة قال قتيبة حدثنا سفيان عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استدبر احدكم فليستدبر وطرا واذا توضا احدكم فليجعل في انفه ماء ثم ليبتسم.
قال شارح باب الوتر الاستمسار والاستجمار. الوتر في الاستمسار والاستجمار. وهو الحديث اذا استجمر احدكم فليستجمر وسرا واذا توضا احدكم فليجعل في انفه ماء ثم لينتشر. هل ورد هنا الوتر في الاستمسار؟ لا لم نرد الوتر. كم شيخ مسلم في هذا الاسناد؟ كم شيخ؟ ثلاثة. من هم؟ قتيبة بن سعيد أبو رجاء الثقفي قيل قتيبة لقبه وقيل اسمه يحيى وهو ثقة ثبت توفي سنة 42 ووصف مسلم بصحيحه في الإخراج عنه فأخرج له 662 حديثا. نعم. ثاني وعمرو الناقض هو عمرو بن محمد بن بكير ابو عثمان البغدادي نبيل الرقه ثقه حافظ توفي سنه 232
ومحمد بن عبد الله بن
نمير ابو عبد الرحمن الفارس الكوفي ثقه حافظ فاضل توفي سنه 234 واخرج له مسلم في صحيحه 573 حديثا. جميعا رووه عمن؟ عن ابن عيينه. ممن روى هذا الحديث عن ابن عيينه؟ الحميدي. ما اسم الحميدي صاحب المسند؟ ما اسم الحميدي؟ عبد الله بن الزبير. عبد الله بن الزبير فروى هذا الحديث عن سفيان بن عيينه به يعني عن ابي الزناد عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره وفي اخره واذا استنثر فليستنثر بشرى وفي اخره واذا استنثر فليستنثر وترا. ففيه تصريح بأن الاستمسار يكون وترا. قال قتيبة حدثنا سفيان. من سفيان هذا؟ ابن عيينة. قالوا جميعا ابن عيينة. قال قتيبة حدثنا سفيان. هل في هذا نكتة؟ هل في هذا رئيسة؟ نكتة شيء دقيق ولطيف عند العلم. تفضل. من ذا؟ نعم عمن؟ سفيان بن عيينة الوحيد اللي قال عنه من قال حدثنا هي إياه سفيان بن عيينة عن عنته وتحديثه سواء لأنه لم يعرف عنه إيش؟ لم يعرف عنه بالدين لم يعرف عنه بالدين لأنه يمسى
وقبل مراد قتيبة قال سفيان ولم يقل ابن عيينة. سفيان قتيبة أبهم سفيان. شو يعني من سفيان؟ قال سفيان فقط. وأما الآخران قال ابن عيينة ولم يقل سفيان. انظروا إلى دقة مسلم رحمه الله كيف كل شيخ يقال. اللي قال سفيان قال سفيان، اللي قال ابن عيينة قال ابن عيينة. وهذا دقة دقة مثل ابن مسلم رحمه الله تعالى. قال قتيبة حدثنا سفيان عن ابي الزناد. من ابو الزناد؟ عبد الله بن ذكوان القرشي ابو عبد الرحمن المدني ثقة فقيه. والاعرج من هو؟ عبد الرحمن بن هرمز ابو داود المدني ثقة ثبت عالي. نأتي إلى الطريق الثاني. نعم.
قال حدثني محمد بن مراك قال حدثنا أبو رزاق بن همام قال أخبرني معمر عن همام.
أخبرني معمر. عندك أخبرني؟ أخبرني نعم.
حدثني محمد بن مراك قال حدثنا أبو رزاق بن همام قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال قال ما حدثنا ابو هريره عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر احاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا توضا احدكم فليستنشق بمنقريه من الماء ثم لينتشر.
ما هي اللطيفه في هذا الاسناد؟ ما هي اللطيفه في هذا الاسناد؟ تفضل. كيف عرفنا ان هذا الحديث من صحيفه همام؟ قدر حسب
قوله
هو انه ذكر احاديث منها. دقة مسلم رحمه الله قال فذكر احاديث منها يشير الى انه انتزع هذا الحديث من ضمن صحيفة. وقلنا من سمات مسلم انه نسخ حديثية ونقل من الصحف واجزاء ونسخ حديثية كثيرة. نعم. محمد بن رافع ابو عبد الله الطحيري ثقة عالي توفي سنة 245 أخرج له مسلم في صحيحه 362 حديثا. عبد الرزاق بن همام شيخ من؟ عبد الرزاق. من يكثر من قول حدثنا عبد الرزاق؟ أحمد بن مسند. أحمد بن مسند معمر شيخ عبد الرزاق. نحن نقول من الذي يقول حدثنا عبد الرزاق كثيرا؟ أحمد بن مسند. وهذا الحديث في صحيفة همام برقم 82. هذا الحديث في صحيفة همام برقم 82. ما في الاسلام جديد.
وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن ابن شهاب عن ابي ادريس القولاني عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من توضا فلينتشر. من توضا فليستنكر ومن استجمر فليوتر.
اذا هنا من توضا فليستنكر والتي قبلها فلينتر وهكذا. هل ورد فيه الآن التصريح للوتر؟ ما ورد. لكن هل سيرد؟ نعم سيرد. من يحيى ابن يحيى هذا؟ فضل واسلام النيسابوري غير تميمي. هنالك تلميذان للامام مالك يحيى ابن يحيى الليثي ويحيى ابن يحيى ابو زكريا النيسابوري. ومن أراد أن يجمع رواية يحيى بن يحيى أبو زكريا النيسابوري في الموطأ فعليه بصحيح مسلم. فروايات يحيى بن يحيى النيسابوري أبو زكريا نادرة. وسندنا مسلم عناية فائقة. وأبو يحيى بن يحيى هذا غير يحيى بن يحيى الليثي صاحب رواية موطأ مالك المطبوعة. التي طبعها محمد بن عبد الله والتي شرحها ابن عبد الله في التجار والتلميذ والسيوطي في تنوير الحوارث والباجي في المنتقى والزرقاني في شرميع الموطأ. فرواية يحيى بن يحيى الليثي هي الرواية السائدة. هي الرواية السائدة. ويحيى بن يحيى هذا غير ذلك. وهذا متقدم عليه. هذا توفي سنة 226. هذا متوفى سنة 226. و سمع ابن مسلم في سنة 18 سنة ومئتين وكان عمره 12 سنة. مسلم لما سمع أول ما سمع هذا كان عمره 12 سنة، ولما مات هذا الشيخ كان عمر مسلم 20 سنة. وفي الدلالة على أن مسلمة بدأت الطلب في سن مبكرة. وهناك ستة أحاديث في تقييم الإمام مسلم أخرجها مسلم عن يحيى عن يحيى عن شيخ يحيى، وأخرجها البخاري، وحتى يصل إلى شيخ يحيى عند مسلم يكون بين البخاري وبين شيخ يحيى عند مسلم واسطتان، فيكون مسلم فيها كأنه شيخ البخاري. فما هو شيخ البخاري؟ شيخ يحيى يلتقي في هذا الحديث مع البخاري عند مسلم، عند مسلم واسطة عند البخاري واسطة. ما يجمع لي هذا الحديث في الخمسة مسلم؟ يعني يحتاج أن تنظر في جميع الأحاديث رواها مسلم عن يحيى وتنظر هل هي البخاري أم لا؟ فإن لم تكن في البخاري فالله عجل، إن كانت البخاري تحصرها ثم تعرضها في البخاري حتى تخرج معك هذه الأحاديث الستة. من يفعل ذلك؟ أهل الكمبيوتر يفعلون هذا. أهل الكمبيوتر كانوا يفعلون هذا. شيخ إسماعيل، أخونا إسماعيل وأخونا أحمد. ينقلون لنا الأحاديث التي وهي عددها ستة، التي رواها مسلم عن يحيى عن شيخه وهي في صحيح البخاري عن شيخ يحيى عن مسلم، ولكن كم واسطة في البخاري منها؟ واسطتان. بعد ان شاء الله قريبا نسمعها منكم. قال قرات على مالك عن ابن شهاب عن ابي ابليس الخولاني وهو عائد وعائد الله بن عبد الله، ولد في حياه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين، وسمع كبار الصحابه وكان عالم دمشق بعد الزهداء رضي الله تعالى عنه، وهو القائد بالثلاثه المشهوره الناس ثلاثه: رجل عاش بعلمه، ورجل عاش بعلمه وعاش الناس بعلمه، ورجل عاش الناس بعلمه واهلك نفسه، ورجل عاش الناس بعلمه واهلك نفسه. نسأل الله لكم نلسن ثاني عاش بعلمه وعاش الناس بعلمه. نعم. ما فيه الاسم الجليل؟
قال حدثنا سليم بن منصور قال حدثنا حسان بن ابراهيم قال حدثنا يونس بن يزيد قال وحدثني حرملة بن يحيى قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب قال اخبرني ابو ادريس القولاني انه سمع ابا هريره وابا سعيد الخدري يقولان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
بمثله. هذا نقطة طيبة. دراسة الأسانيد من يدرس مثل ما بد من نقول الرجال الأسانيد. هل تتابع وتنظر هذه الأمور مهمة. ولكن إن شاء الله قد قبلنا يعني تقدمنا خطوات في الأمام. ألا تشعر بملل لما نقرأ الرجال الأسانيد؟ هذا أمر مهم. أسأل كم شيخ مسلم في هذا؟ أنا أخشى أن أبدأ علمي ثم ما يعود للدرس مرة قادمة. أنا بالذين يجيبونهم هم. تفضل. أيها. أغلق. تفضل. كم شيخ مسلم؟ شيطان. هما كم راوي عن يونس؟ هذا السند. تفضل. أنت تفضل. نعم. نعم. من هما؟ حسان بن إبراهيم وابن وهب. كم راون عن ابن شهاب؟ تفضل. من هو؟ يونس. من يونس هذا؟ يونس من هذا؟ تفضل. يونس بن يزيد الأيدي ثقة، إلا أن في روايته عن الزهري وهبا، هذا الحديث في روايته عن الزهري، لكن مسلم اعتمد باب الحديث أليس كذلك؟ مسلم اعتمد باب الحديث فما اعتمد على هذا الإسناد وإنما على الوهم يسير فيجبر ما ورد الباب. سعيد بن منصور أبو عثمان خراسان من مكة ثقة مصمم أليس كذلك؟ ما يحكي سعيد بن منصور؟ السنن حسان بن إبراهيم الكرماني أبو هشام العنزي صدوق يخطئ وحرم الذي يحيى شيخ مسلم أبو حفص الجيل المصري الفقيه صدوق توفي سنة 243 ابن وهب من؟ عبد الله. ما هو ما يكون في المطبوع لابن وهب؟ القدر. ايش كمان؟ الموصى لابن وهب سبع قطعة المتبقية منه في الظاهرية قطعة المجيبين صريح. وشيء ثالث
العلم
تفضل أهوال القبور ما طبع لكنه مات وهو يدرسه ألفه فقرأه على الناس فمات خوفا من الله عز وجل مات وهو يدرس الكتاب. والكتاب الثالث الذي طبع له كتاب الجامع طبع مرتين قبل 100 سنة في مكتبة هولندا مشهورة وهي مكتبة ايش اسمها هولندا؟ ما اسمه في هولندا؟ ليدي. وطبع حديثا في مكتب دار المجلس. ماذا يوجد في هذا الاسناد زيادة عن غيره؟ ماذا يوجد في هذا الاسناد زيادة عما قبله؟ من صحابي هذا الحديث؟ تفضل سميه. صحابي من هما؟ أبو هريرة وسعيد. ففي هذا الاسناد فيه اقتران سعيد مع أبي هريرة. وفي مستخرج من مندى ورد أيضا هذا الحديث عن ابن عباس وجابر ورد هذا الحديث أيضا عن جابر وابن عباس. تسجل يريد
قال حدثني بشير بن الحكم العزيز قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراواتي عن ابن هاد عن محمد بن إبراهيم عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنفر ثلاث مرات فإن الشيطان يبيت على خياشيمه.
يا ترى هذا الاستيقاظ إذا استيقظ أحدكم من منامه بالليل أم بالنهار؟ هل هو عام ولا بالليل فقط؟ بالليل. لماذا؟ حتى يقول بيبيت. قال كلام الإمام أحمد قال هذا الاستيقاظ بالليل. قال ليش؟ قال من الطالب من يبيت والبياخ يكون بالليل. اما الجماهير قالوا يشمل الليل والنهار والمعنى لكن ندقق في اللفظ. اما معنى النوم بالنهار فمعنى النوم بالليل لعموم قوله صلى الله عليه وسلم فان احدكم في الحيط الاخر لا يدري اين بات الجده. فالمعنى واحد فعدد الدريان هذا واحد في الليل والنهار فالعله متحصله لكن النص نص الحديث. وإذا في الحديث الاخر في علم مسلم اذا قام احدكم من الليل وهذا قوي بشر بن الحكم بن حبيب بن مهران ابو عبد الرحمن العبدي ثقه توفي سنه 32. لماذا قال عبد الدراوردي؟ لماذا مسلم يطول؟ لماذا ما قال عبد العزيز الدراوردي؟ مسلم لماذا قال يعني الدراوردي؟ لماذا هذا التطويل؟ تفضل. لانه حتى لا يكذب على شيخه. انظروا كم نسبه التلميذ لم يرجع للثالث. يعني يقول لك عن التراوردي شيخ ما قال التراوردي انا من فيتي ومني انا عبد العزيز انا والتراوردي لكن شيخي قال عبد العزيز وبس شيخي بشر قال عبد العزيز وحتى انت لا يبقى هذا عبد العزيز عندك مثملا شبه ما فانا اقول لك يعني التراوردي لو قال حدثنا عبد العزيز التراوردي لكن هذا الكلام كلام من فادخل في كلام شيخه ما لم يقله أليس كذلك؟ لذا طالب العلم دقيق. عن ابن هاد الدراوردي عبد العزيز بن محمد بن عبيد أبو محمد الجهني مولاه المكي الصدوق كان يحدث من كتب غيره فيخطئ. وابن هاد يزيد بن عبد الله بن هاد أبو عبد الله المدني ثقة مكثر ومحمد بن إبراهيم بن هاد التيمي ثقة وعيسى بن طلحة بن عبيد الله التيمي ثقة فاضل. الاستاذ الأخير ثم نعود إلى قراءة الشرح إن شاء الله.
قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم ومحمد بن رافع قال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق الزهري أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استثمر أحدكم فليوجب.
هل وقع التصريح بأن الاستنثار يكون وترا؟ وقال وقع وقعت الرواية قبل هذا إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاث مرات فليستنثر ثلاث مرات. في هذه الرواية وقع إيش؟ وقع الاستنثار بالإيثار. وأما في الرواية قبلها فكان إيش؟ الاستجمار بالإيثار. الاستجمار بالإيثار نعم. لا دينا هذا الكلام الشرط إن شاء الله. كم شيخ مسلم هنا؟ تفضل. نعم من هما؟ ابن راهويه. احسنت. اسحاق ابن راهويه من هذا؟ ابن راهويه. ابن راهويه صاحب المسند الذي يكون منه كم مجلد؟ ثلاثه مقدمه ومجلد اربعه. وبقيت منه سبعه محفوظه في الدرس المصريه. وهي قطعة من مسند العباس كم قطعة بعد والذي يطبع مسند عائشة في المجلدين مسند المهام المسلمين رقيق النساء المجلدين محمد بن رافع كله توقف عنه واخرج عنه في الرواية. ابن جريج قال ما اسمه؟ ابن جريج ما اسمه؟ عبد المجيد بن عبد العزيز بن جريج فقيه ثقة فقيه فاضل كان يجلد جريجه. أبو الزبير من هو أبو الزبير؟ تفضل. محمد بن مسلم بن تابرك. أبو الزبير لما يذكر هو مختص بمن؟ من الصحابة؟ بجابر. أبو الزبير دائما عن جابر وليس كذلك؟ وإذا ألف أبو الشيخ بن حيان جزءا حديثيا طبع حديثا سماه ما رواه أبو الزبير عن غير جابر. عند حديث تتراها ابو الزبير عن غير جابر محصورة وإلا جمع روايات ابو الزبير عن جابر. ابو الزبير هو عقبة صحيح مسلم في التجنيس العقبة في التجنيس مسلم إنما هو ايش؟ ابو الزبير. تكلمنا عن هذا بالتصوير في عدة مرات سبقا. نعود إلى كلام الشارع رحمه الله.
قال النووي باب نداية الاستنثار والاستجمار في قوله صلى الله عليه وسلم إذا استثمر أحدكم فليستثمر وترًا وإذا توقع أحدكم فليجعل في حنفه ماء ثم لينثر. أما الاستجمار فهو
ثم لينثر. نعم.
قال أما الاستثمار فهو من سمح بالدور والرائقة بالجمار وهي الأحجار والصغار.
إذا لك الإطلال فهو من سجني محل الغوء كان أفضل. والجمار لغة إيش؟ حجار. وإذا في الحج يقول رمي الجمار رم الحجار. النبي يقول تحت سبيت كجمر يحرجت له على رجلك أي كإيش؟ كحجر. نعم.
قال قال العلماء يقال الاستطالة والاستثمار والاستنجاء لتطهير محل البول والرائق. فأما الاستثمار فمختص بالمسح بالأحجار وأما الاستطالة والاستنجاء فيكونان بالماء ويكونان بالأحجار.
الاستطالة والاستنجاء يكونان بإيش؟ بالماء والحجارة. وأما الاستثمار فيكون خاص يكون الاستثمار خاصا بإيش؟ بالحجارة. وستأتينا حديث ونصوص فريد الله بعد قليل. نعم.
قال هذا الذي ذكرناه إن عن استثماره هو الحديث المشهور الذي قاله جماهير من طوائف العلماء من المعروفين والمحدثين والفقهاء.
إذا انتهت من ذلك أن هنالك قول آخر لم يكن به الجماهير في معنى الاستجمار فهو غير إزالة محل إزالة النجاسة عن جميع المحل. فيكون معنى الاستجمار إيش؟ يطلق الاستجمار على إيش؟ تقييم. من استجمر على المتطيب بس يتطيب بسرعة فليأخذ ثلاث دعوات أو يتطيب ثلاث مرات هذا
للثمار. وهذا نقله ابن عبد البر التميمي عن مالك، بل مثل ابن عمر ولم يصح عن ابن عمر، مثل ابن عمر ولم يصح عنه. والذي نقله ابن خزيمة في صحيحه عن مالك خلاف هذا، فالقول راجع عن مالك وقول الجماهير. نسمع.
قال رسول الله رحمه الله تعالى: اختلف قول مالك وغيره في معنى الاستثناء المذكور في هذا الحديث، فقيل هذا، وقيل المراد به في الوصول ان ياخذ منه ثلاث قطع او ياخذ منه ثلاث مرات يستعمل واحده بعد اخرى. قال: والاول اظهر، والله اعلم. والصحيح المعروف ما قدمناه.
الصحيح المعروف عند العلم ان الاستثناء ايش؟ التنظيف ذاك المحل وليس التزام الطيب، وان كان التزام الطيب يسمى استجمارا، وانما المراد في هذا الحديث، الاستجمار في هذا الحديث الوتر، انما هو في نفس ذاك المكان لورود التصريح بذلك في احاديث اخرى تاتينا ان شاء الله تعالى، او تاتي الاشاره اليها، والا فهي كثيره. ودوت الامام ابو داود في سننه باب استجمار المخازن التي في البيوت. ما معنى استجمار المستشفى في البيوت؟ اي تطهيرها. ولازم ذلك انه من السنه ان يتخذ الرجل بنفسه مكانا يصلي فيه في بيته، ان يخص بيته المكان يصلي فيه، كما فعل ذلك الصحابي لما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد مرت بنا قصتهم في كتاب الايمان من الصحيح نفسه. نعم.
وقدمت المعروف ما قدمناه، والمراد بالإيثار أن يكون عدد المسحات ثلاثا أو خمسا أو فوق ذلك من الأوتار. وأظهرنا أن الإيثار فيما زاد على ثلاث مستحب، وحاصل المذهب أن الإقطاع واجب، والإيثار ثلاث مسحات واجب، فإن حصل الإقطاع لثلاث فلا زيادة، وإن لم يحصل وجب الزيادة، ثم إن حصل بإثر فلا زيادة، وإن حصل بشخص كأربع أو ست
ما معنى هذا الكلام؟ واضح. مذهب الإمام الشافعي وهو مذهب الجماهير في العلم أن النقاط من النجاسة أمر واجب. مذهب من أوسع مدارس في المقولات النجاسات؟
نحن
مذهب الحنفية. إذا قال العلماء ينبغي الموسوسين، من كان موسوسا في الطهارة ينبغي أن ينظر في فقه الحنفية، ينبغي أن ينظر في الحنفية حتى ينهل عنه الخطر. الحنفية عندهم الإنقاء واجب فيما زاد عن مقدار درهم، مع مقدار درهم، عن مقدار درهم، مقدار الدرهم مقدار المقعد، قال هذا معقول عنه، وما زاد عن ذلك فالنقاء واجب. والراجح أن النقاء واجب، ويكون عند الشافعية بأقل، لا يكون بأقل من ثلاث أحجار. وأما غيرهم من أهل العلم فقالوا النقاء واجب بغض النظر عن العدد، زاد أو قل، زاد أو قل. عند الشافعية يشترطون أن يكون النقاء أقل شيء من ثلاثة، ومذهبهم دلت عليه نصوص صريحة، فقد ثبتت في صحيح الإمام مسلم من حديث سلمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث طويل، قال: ونهانا أن يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار، ونهانا أن يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار، ونهانا أن يستنجي برجيع أو بعظم. هذا في صحيح الإمام مسلم. وأخرج الإمام أبو داود والنسائي واحمد والدارمي عن عائشه قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا ذهب احدكم الغائط فليجلس معه بثلاثه احجار يستطيل بهن. وهذا يؤكد ان الاستطاله تكون بالاحجار ايضا، كما انها تكون بالماء فانها تكون بالاحجار ايضا. واخرج النسائي واحمد والحميدي عن ابي هريره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انما انا لكم مثل الوالد، فاذا ذهب احدكم من الغائط فلا يستقبل القبله ولا يستدبرها بغائط ولا بول، وليستنجي بثلاثه احجار ونهى عن الروس والغلة وابن السنجي وزور يمينه. كان الشافعية مقيد بثلاثة مذهب الحنفية وغيرهم مذهب الحنفية وغيرهم أن العدد ليس واجبا. قالوا المقصود اللي هو المقصود المقصود النقاء المقصود النقاء واستدلوا بما ثبت في صحيح الإمام البخاري عن ابن الجود قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار قال ووجدت خجريني والتمست الثالثة فنتجده فأخذت روثة فأتيت بها النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ الخجرين وأخذ الروثة وقال صلى الله عليه وسلم هذا رزق منه. قيل أن النبي أخذ منه خجرين فقال الجماهير الحجران يجزي الآن هل هذا يتنافى مع ونهانا عن ونهانا عن السجي احدنا بالاقل من نفس الاحجار؟ لا، لانه هي روايه عند احمد والطبراني وابن المنذر والبيهقي. قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا رزق يثير بحجر اخر، هذا رزق يثير بحجر اخر. فيكون النبي صلى الله عليه وسلم قد استنجى بثلاثة أحجار وهذا هو الراجح. نكمل إن شاء الله في درس القادم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أكثر جدا أنا مضطر لإصرار نفسي بالإخوة الذين لا أجيب على أسئلتي، ولذا أتركت درسا في إجابة الأسئلة صلى الله عليه وسلم. هل يجوز التسبيح في الركوع أكثر من ثلاث تسبيحات؟ نعم، فقد ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل القيام ثم يركع بمقدار القيام، ولازم ذلك تكرار الذكر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر من هذا، وقد ورد أنهم كانوا يحضرون عشر تسبيحات لأنس وغيره. هل صحيح أن المسلم في يقطع طبعا جديد لتحقيق الشيخ الإمام ويعتبر الشيخ فاتح؟ لا، ما أعرف هذا. لكن هنا شيء، الشيء رحمه الله تغيره من أهل العلم ممن كان يكتب على نسخه ومن طالب علم مجد باحث الا وله حواس وتعليقات على كتبه. ففرق بين من الكلمه التي تكتبها على كتابي عرضا وبين ان احقق الكتاب من اوله الى اخره. فان تظهر الان كتاب وتنزل عليه حواش الشيخ التي كتبها عرضا ويقال حقق الشيخ الكتاب، هذا ظلم للشيخ وظلم للعلم وظلم للكتاب. هذا ظلم للشيخ وظلم بالعلم وظلم بالكتاب. والواجب في مثل هذا الباب ان يسلك سميع السخاوي مع شيخه ابن حجر، فقد ابدع لما ترجم لشيخه ابن حجر في كتابه الجواهر والدرر، فعقدت الجواهر والدرر فصلا فيما وجده بخط شيخه على هوامش الكتب، فقال وجدت بخط ابن حجر على هوامش الكتاب وتركته وهكذا. وكنت في ترداجي على مكتبة الشيخ رحمه الله تعالى أنسق ما تيسر لي من هوامش للشيخ على كتبه، ونسخت هوامش كثيرة من تعليقات على تهذيب الميزان، ولكن ما أتممت. وبودي أن تظهر ترجمة مفصلة للشيخ وهوامش الشيخ تنزل في فصل في 40 ورقة 50 ورقة. أما يصبح الآن كل هوامش الشيخ على كتاب يطلع الكتاب والهوامش الهامش ويصير الكتاب بتحقيق الشيخ، هذا ظلم للشيخ وظلم للعلم وظلم للكتاب. فرق بين من يكتب بعرب شيء عربي وبين من يخلي الكتاب وينظر فيه ويدقق ويمعن، وفرق كبير. ومن يعاني هذه الطبعه يعرف ذلك معرفه يقينيه. هل يجوز نشر الجيش في الكولا؟ ما الذي يمنع نشر الجيش في الكولا؟ العجب أننا تركنا مقاطعة أعدائنا فيما أمرنا به شرعنا من التشبه بهم وغير ذلك، وسلكنا مسلكا آخر في مقاطعتهم لا يلزمك إلا لولائه. من المانع ومشاهدة هذا المانع الشراء والقرب ماذا تكون في الليلة؟ أما الدعاء الدعاء إلى الله ينبغي أن يفعل ماذا؟ ينبغي أن يمايز بين مكتفياتنا وأخلاقنا وعاداتنا، وأننا تحبنا في فوردة النفوس، ولكننا في زمن انعكست فيه الأمور وانقلبت فيه المفاهيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هل صحيح ما يذكر عن أبي بكر الخولاني أن قوم المشركين خوف نار؟ ذاك ينذكر عن أبي بكر الخولاني، عن عبد الله بن سوى رسوله، وليس عن عائلنا. ذاك ينقل عن أبي بكر وليس عن أبي بكر صلى الله عليه وسلم. هذا نظر فيه في ظن التكلف، هذا فيه التكلف. أي يكون دعاء الثلوث الفرائض، هل هو قبل الركوع أم بعدها؟ دعاء الثلوث الفرائض يكون في النوازل ويكون بعد القيام من الركوع. أما في الوتر فالنبي صنف وترك ويكون قبل الركوع. وفي النوازل لا يدعى في اللهم اهدنا فيمن هديت، وإنما يدعى على قوم يدعى بقوم. وأما في الوتر فلا يزاد على من مأثور في الدعاء. أما في النصف الثاني من رمضان فالأمر واجب، يكون قبل وبعده، ويبدا بالدعاء المأثور، ولو زيد عليه فلا حرج. إذا ثبت في صحيح ابن خزيمة من أنهم كانوا يدعون الكفرة في رمضان في زمن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. هل اشترط الاستجمار عدم وجود الماء؟ لا. الواجب إزالة أي نجاسة بالانفجار. تمام والتمام إزالة عين النجاسة وأثر النجاسة بالماء. إزالة العين مع الأثر. لكن لو وجد الماء على أحسن استخدامه. لكن لو أن الرجل استخدم التجارة لو استخدم شيئا مزيد عين النجاسة من الماء والسائر الأشياء يجزئ قطعا يجزئ ولا حرج في ذلك. هل يجوز بالنسبة لفات المني هل يشترط أن تغسل الماء؟ عائشة تقول إن كان يابسا تركته، إن كان رطبا سلكته أو غسلته في رواية. وفي رواية المسائل الكبرى وظاهر أسنادها الصحة قال كنت أترك المني من فوق رسول الله وهو قائم يصلي، وهو قائم يصلي. وفي هذا دليل، وهذا أقوى دليل على طهارة المني، لأنه كان على قوله وهو يصلي، فلتتركه وهو قائم يصلي. والله يعلم. القول بين قول الجمهور وقول الجماهير لا فرق. تقبيل الزوجة لفمها هل يفطر؟ لا، لا يفطر. إذا استجمر الرجل ثلاثا وبقي أثر النجاسة هل يضره ذلك؟ نعم، لابد من إزالة عين النجاسة، أما الأثر فلا حرج. كيف الاستجمار أسرا؟ هل يشترط ذلك؟ يأتينا الجواب في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. هل الاستنفار بعد الاستيقاظ على نجاسة الحديث هل هو على الوجوب؟ نعم، ولو فعل، ولو فعل في الوضوء لا أجزاء، ولو فعل في الوضوء لا أجزاء. أرسل إلى بعض الإخوة أوراق فيها أكثار، هذه أكثار بدعية ما أنزل الله بها من سلطان، هذه أوراق صوفية وأحزاب ما هي مأثورة، وخير الهدي هدي صلى الله عليه وسلم. ولذا لا أنصح بقراءتها، وأنصح بقراءه المأثور. ولذا من محاسن الإمام النووي رحمه الله تعالى لما يمشي عطف في تصور وفيه الإقبال على الأذكار الصوفية البدعية، من محاسنه رحمه الله أنه ألف كتاب الأذكار واختصر فيه عن الوارد عن سيره الأخيار، ووقع فيه صحيحا بما ضعيف، وليس اقتصر على الصحيح، ولكن هذا الشيء واجب رحمه الله. ولذا قال العلماء بعد أن ألف كتابه قالوا بع الدار واشتري كتاب الأذكار، بع الدار واشتري كتاب الأذكار. بالنسبة لرؤية المنام هل يستأنس بها؟ الرؤية في المنام نعم يستأنس بها، وهي ثلاثة كما صح عنه صلى الله عليه وسلم، من الرحمن ومن الشيطان وحديث نفسه. ومن رأى شيئا فيه خيرا في المنام فليحدث به من يحب على سبيل العظام، ومن رأى ما يكره فليتعوذ بالله من يسارب ولا يحدث به فإنه لا يضره. رجل تزوج وأنجب الأطفال وماتوا هل يعف عنهم؟ إن بلغوا سبع أيام فأكثر يعف، وإن لم يبلغوا سبع أيام فلا يعف عنهم. رجل دخل في مناسك الحج ثم انقطع عن الحج، ماذا يفعل؟ إن كان معه هدي يذبحه ويعلمه، ولا يجوز أن يكرمه للفقراء، وعلى نفسه أن يسمه أو أن يقلده، أن يضع شيء من دمه عليه. وإن النبي قد ساق الهدي
فيتحلل إن كان قد اشترط التحلل. فالنبي لما رأى أم هانئ وكانت ابنته وكانت امرأة بدينة جدا رأى قد أحرمت فخشي صلى الله عليه وسلم عليها ألا تستطيع التثمين تثمين الحج فقال لها صلى الله عليه وسلم اشترطي أي قولي اللهم محلي حين حبستني ويحسب بالمعتمر الحاج اليوم أن يشترط سواء كان كبيرا أم صغيرا سمينا بديما أم نحيفا بركوب السيارات وركوب السيارات اليوم ركوب السيارات قد توقع أشياء لا بسببها لا يستطيع الإنسان أن يسلم ما قد لبى به فإنسان قال اللهم محلي حين حبستني يحب الإنسان عن الحج العمرة قد يجلس لابس الإحرام ولا شيء عليه ولا شيء عليه باشتراطه. ما هو الضابط لنعرف أن النهي سد التحلل أم لا؟ الكلام طويل وكثير وألف العلاء كتابا في هذا وسنتعرف بهذا إن شاء الله في درس التقية التفصيل. وجود مثل اليدين قبل أن تهنا فينا عليه في نوم الليل أم في النوم؟ الرواية في نوم الليل والمعنى في مطلق النوم. ما حكم اقتناء الكلب للحراسة والضرورة ماسة ولكن ليس للضرع أو غنم يجوز اقتناء الكلب للحراسة وللزراعة للصيد وللحراسة فاقتناء الكلب للحراسة لا حرج فيه والغنم أيضا. هل يجوز جمع الأموال من المصلين بحجة السلطات وتدفع أجرة لخادم المسجد الإمام؟ لا لا أرى ذلك. لم يدفع المال للمسجد ولم هي صدقة جارية وإعطاء المال لخادم الإمام لا يبكي هذا المعنى. فإذا أراد الناس أن يجمعوا لخادم الإمام فليعلنوا ما يكونوا للجامع كنا دفعوا أنفسهم في موضع الكهنة يجمعون تجمعون أين المال ما لا تفعلون. وينبغي الإنسان أن يبدأ الصفة عن نفسه الله تعالى أعلم. حكم الدرس في الدران هذه الأدوات قال عنها أبو بكر في البخاري من نار الشيطان من وأقره صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز استخدام الدرس إلى النساء في الأعراض والأيات. ماذا يفعل طالب العلم اذا شعر بضعف استيعابه؟ يلجا الى الله ويلجا اليه ويبتعد عن المعاصي ويسال ربه عز وجل ويعلم ان الحسن والاستيعاب عضله كثره العضلات فكثره الممارسه تقوى العضلات بكثره القراءه والسفر والمتابعه والاستمرار باذن الله تعالى يحسن حاله. والا فليلجا الى الله بالبكاء وليقل كما كان يقول في كتاب التجنيه وكان يمرر فرده بالشراب لما تتصل اليه المسائل ويقول اللهم يا معلم ابراهيم علمني اللهم يا مفهم سليمان فهمني.
حتى نفرق بين العزله والعزل، ما هو العزل على عهد الصحابه رضي الله عنهم؟
ما العزل غير ان كنت اظن ان يقول ما الفرق بين العزله والخلوه. اما العزل فالراجح مالا بالادله كلها الوارده في المساله انه مكروه. لم نقل بحرمة مع أن النبي أمر بالتناكح والتكاثر فقال صلى الله عليه وسلم تناكحوا تكاثروا فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة وهو عن العزل. لما يمنعوا العزل من التكاثر لم نقل بالحرمة لما أخرج أحمد في المسند عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال كنا نعزل والقرآن ينزل. وقال الصحابي كنا والقرآن ينزل لازم ذلك أن يكون ذلك في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأمر ليس قول صحابي إنما قول إيش صار الصحابة. كنا نعزل والقرآن ينزل فهذا كان بعلم رسول الله. ويؤكد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم إن الولد لا يكون الولد من جميع الناس. الولد لا يكون جميع الماء. قال صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه قال لو أن أحدكم أراق ماءه على صخرة وشاء الله أن يكون لولد لكان. لو أن أحدكم أراق ماءه على صخرة وشاء أن يكون ولد لكان. لازم هذا المعنى أن النبي يعلم أن الماء كان يراق خارج الرحم. والنبي يقول لصحبه لا تتعجبوا لو حصل حمل بالماء مع وجود ايش؟ إراقة الماء خارج الرحم وهو العزل. وقد ثبت أيضا في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العزل فقال صلى الله عليه وسلم تلك الموءودة الصغرى. ثم العزل الموءودة الصغرى. والرأد الأكبر حرام، والرأد الأصغر إعمالا لما ورد عن أبي سعيد، وإعمالا لقوله من ولد لكم من جميع الماء، وإعمالا بقوله صلى الله عليه وسلم إن العزل الموءودة الصغرى. قال العلماء العزل مكروه. المقصد الأصلي من الزواج لمن وجود الشهوة في الإنسان، المقصد الأصلي إنما هو الولد. ولذا متى منع الجماع، متى منع الله الجماع واللقيا بين الزوجين ثم أذن بها في حال أو في وقت إلا وقد نبه الله عز وجل عليه السلام ورحمة الله، إلا وقد نبه الله عز وجل لا إلى الولد. اسمه مثلا قول الله عز وجل عن الصوم، كان الصائم في الليل ممنوعا من أن يقرب أهله، فالله عز وجل أحل له هذا القربان فقال فالآن باشروهن. الآن إيش يعني؟ وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. بعدها قال فالآن باشروهن وإيش؟ وابتغوا إيش؟ ما كتب الله لكم. كان الجماع ممنوعا، فأذن الله به، فلما أذن به قال لك أن تباشر أهلك، ولكن إن باشرت ابتغي الولد، ولكن إن باشرت ابتغي الولد. فما منع الله الرجل من الجماع ثم أحله في وقت أو حال إلا ولفت النظر إلى الولد. لما ذكر الله حرمة إتيان المرأة وهي حائض في كتابه، ثم جوز ذلك بقوله نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم بعد الطهارة، سلطها حرمان إتيان المرأة وهي حائض. ماذا قال الله تعالى بعد هذا؟ قال وقدموا لأنفسكم. ما معنى وقدموا لأنفسكم؟ أي قدموا الولد. إذا يسن للرجل كلما أتى أهله أن يقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. وقد استنبط الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى من هذا أن المقصد الأصلي من النكاح إنما هو الولد، فقال متى تواطأ الزوجان بإرادتهما على مصادرة الولد مسبقا كان اللقاء بينهما ليس شرعيا. ولذا قال الشاطبي نكاح المتعة حرام لو لم يرد فيه نص، نكاح المتعة حرام ولو لم يرد فيه نص. فكيف وقد ثبت في صحيح البخاري والحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله أن الحديث في البخاري ثم الحمد لله ملء السماوات والأرض وما بينهما ومن أنا شاء ما شاء من بعد، أن الصحابي الذي روى لنا حرمة نكاح المتعة في صحيح البخاري هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، الصحابي علي رضي الله تعالى عنه. وكذلك نكاح الثلاثة المستعار نكاح المحل الحرام. ليش؟ لأن الزوجين قد تواطأا على مصادرة الولد مسبقا. الثلاثة المستعار هو يمسح ليحلل فقط ولا يريد الولد. ولذا لو لم يرد نص في حرمة النكاح الثلاثة المستعار لكان النكاح حراما، لكان النكاح حراما. فالأصل في العزل أنه مكروه، وتشتد وأخيرا تشتد كراهة العزل إن كان عن الحرة. فاللواتي يطأن وطئا شرعيا عند العلماء الإماء والحرائر، والحرة لها حق التمتع في زوجها كما أن لزوجها حق التمتع بها. ولذا قال أهل العلم لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها، أما الأمة يعزل عنها دون إذنها. فإن عزل عن الحرة دون إذنها كان النهي شديدا. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تفضل. نعم. نخشى هذا تصور خاطئ بمعنى أنه آثم. بمعنى أنه آثم. والناس ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الله تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. الناس يشبعون من الولد ولا يشبعون من المال مع أنهما زينة. مع أنهما زينة. وقال الأليس في تفسير هذه الآية في تفسيره الجيد روح المعاني قال: ما الذي يزين؟ ما الذي يزين حتى ينفق الشيء الذي لا قيمة له في ذاته؟ أنت متى تنجب التزيين حتى تنفقه وتنشئ الشيء الذي لا زينة له، الشيء الذي لا قيمة له في ذاته؟ فالدنيا لا قيمة لها في ذاتها، فزينها الله حتى ينشئها وحتى تغر الناس. زينها الله بإيش؟ بالولد والمال. بالولد والمال هي زينة الدنيا. نعم تفضل. على حج عم الحج. نعم أنت رفعت يدك. نعم. لا لا أخوي ضعيف الكلام طويل ولعلنا تكلمنا مع الأخوة في هذا. البنك الإسلامي لما سمعنا به فرحت قلوبنا وهششنا وبششنا. قمنا عليه ملاحظات لما أصبح واقعا في حياتنا، وملاحظاتنا جملية وتفصيلية، وقد وقدت ندوات ومؤتمرات ودعي إليها كبار العلماء والفقهاء من سائر أقطار الدنيا لمعارضة بعض المسائل التي تخص البنوك الإسلامية، وقدمت فيها أطروحات بالدراسات الاقتصادية والشرعية، وقسم منها مطبوع وقسم ليس بقليل لم يسمع بعد. ومن هذه الدراسات الذي هي قائم على التصوير ومحاولة الوصول إلى شرعية المعاملات في البنك الإسلامي، ومنها ما هو علم وعرض إلى البراهين والأدلة ولم ينتبه بالتصوير. ومن أحسن ما كتب حول البنوك الإسلامية كتابا صغيرا صغير الحجم لكنه عظيم القدر، كتبه عالم معاصر مقيم الآن في بلادنا وهو فقيه أصولي، وهو الأستاذ الشيخ محمد سليمان الأشقر. له كتاب سماه بيع المرابحة كما تجريه الملوك الإسلامية اليوم. وكان قد حضر مؤتمرا وكان هو من السابق من شارك فيه، وقسموا مجموعة كبيرة من العلماء زاد عددهم على 50 انتبهوا إلى حضور في الكويت لمناقشة ما يخص البنك التنمية الكويتي والبنك الإسلامي الأردني، وبطريقة معينة أصدروا قرارات أوهموا فيها الناس أن هؤلاء 50 أو ما يزيد عن هذا العدد القليل قد أجمعوا على هذه الأحكام. فكتب الشيخ محمد سليمان الأشقر حفظه الله هذا الكتاب بذر أدمته، وقال: هذه القرارات صدرت كعلى إيد الساسة وليست كمنهج لأهل العلم العلماء. فأخذوا كل من لجنة واحدا واجتمعوا فيما بينهم وقرروا ما شاءوا وأصدروا هذه القرارات باسم الجميع. وذر أدمته وكتب كتابه وهو كتاب كما قلت صغير الحجم عظيم القدر، وبين فيه ان البيع المرابح لجميع البنوك اليوم هي بيع في الصورة وفيها مخالفات كثيرة في الحق والحقيقة. ملاحظاتنا الكلية على البنك الإسلامي اجملها في ثلاثة أمور وانتقل الى سؤال اخر، لان الكلام كثير على البنوك الذي يسمي بخلق. اولا الرقابة الشرعية للبنوك الإسلامية معدومة أو ضعيفة، والأصل في الرقابة الشرعية للبنوك الإسلامية
لها وجود في مفاد المسلمين وتكون لهم ندوات وتكون لهم كلها من طلبة العلم وبالعلمة وفي المسلمين. فالبنك الإسلامي قائم وقوي بسبب وجود كثير من الناس الذين يخافون الله وهربوا من البنوك الربوية ورجعوا إليه. فمن حق هؤلاء أن يتفقهوا وأن يتعلموا وأن يسمعوا من الرقابة الشرعية من البنوك الإسلامية أن ينتقي معهم وأن ينافقوهم وأن يسمعوا منهم وأن ينتجوهم ومشاكل. فالسبب الأمر الثاني أن البنك الإسلامي كفكرة خير منه بأكثر من 1000 مرة تواقع. البنك الإسلامي كفكرة أراد أن يخلص الناس من الحرام وأن يوجد له جديد على الربا. والبنك الإسلامي تواقع مؤسسة تجارية جشعة جشعة فيها طمع فلا تعرف حقا للفقراء. وحتى القروض التي كانت تقدمها قل قطعا وأصبحت يعني من الصعوبة بمكان ينال منها الإنسان فقر الحسن. والأمر الثالث الملاحظة الثالثة الكلية البنك الإسلامي أن البنك الإسلامي مؤسسة مالية متسرعة ومرخصة من البنك نفسه.
ذكر الإخوة رجل متزوج من 4 نساء وطبق إحداهن طلاقا رجعيا، هل له أن يتزوج قبل أن تنتهي عدتها؟ هل زوجة العدة زوجة أجنبية؟
زوجة.
هل له أن يتزوج الخامسة؟
لا.
ماذا تصبح أجنبية عنه؟ لما تغتسل لما ترتدي ثيابها بعد الحيضة الثالثة وهي تغتسل فهو أن يراها وله أن يرجعها. فإذا ارتدت ثيابها بعد غسلها من حيضتها الثالثة تصبح أجنبية عنه. وما قبل ذلك تتمحل بمجرد ارتدادها ثيابها تصبح الآن إيش؟ أجنبية عنه وحينئذ له أن يتزوج غيرها. فهو لا عدة عليه ولكن لا يجوز له أن يتزوج الخامسة حتى تصبح أجنبية عنه يتزوج الخامسة وإلا فلا. الأذان الذي يؤذن أذان واحد يردد معه فالأذان الذي يلحن فيه يردد معه نعم فهو مشروع بأصله لا بوصفه. الأذان الذي فيه تنطيب وتغني ولم يردد معه فهو مشروع بأصله لا بوصفه. ما هو العلاج من السحر؟ العلاج من السحر الذكر. العلاج من السحر الذكر. القرآن قال الله تعالى وينزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. ويشترط في العلاج أن يكون هناك اليقين والإيمان التام على أن القرآن علاج والقرآن شفاء للأرواح كما أنه شفاء للأبدان. وقد ثبت أن أبا سعيد الخدري شفى رجلا كافرا عالج رجلا كافرا. وإذا يجوز أن ترجي الكافر فالنصران قرا عليه فاتحة وفي رواية صحيحة عن الترمذي 7 مرات فأعطاه الله. فعلاج السحر القرآن. ولكن كما قال ابن القيم القرآن سلاح قوته بقوة راميه. فالسيف الماضي قد لا ينفع في يد الجبان الرديف فالسيف حتى تأسي ثمرته لابد أن يكون بيد جاء قوي. والقرآن حتى تأتي ثمرته تحتل أن يكون القارئ مؤمنا صالحا على فقر وهدى. فالسحر علاجه القرآن قراءة القرآن. النبي لما سحر أنزل الله عز وجل المعوذتين وقد سحر وعقدت له 11 عقدة والمعوذتان 11 آية فكان كلما قبضه أي رقاه جبريل ومشائين وهي رواية عند أحمد عبد الإنسان وقفاء واحد عند رأسه والآخر عند رجليه كلما قرأ آية فكت عقدة. وهذا أمر ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم إنما هو أمر عام أعني أن تكون قراءة القرآن سببا للعلاج. بل أنا أفهم من أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بري في منامه إن كان السحر ولذا من كان مسحورا
وكان مستمعا للنبي صلى الله عليه وسلم عليه ان يعتنع ان يتنقاط من مناماته وبالرؤى التي يراها. فلعله يرى مكان السحر في منام، ولا حرج لو انه سحق ما يرى في المنام الواقع، لا حرج في ذلك، والله تعالى اعلم. ما حكم اتخاذات اتحاد الطلبه؟ لا حرج فيها، اي ليست مجالس تشريعيه ولا حرج فيها، وطالب الجامعه عليه ان يختار اورع واصلح واشقى من يظن. ولكن لا انصح طلبه العلم الانشغال بهذه الامور، لكن يشاركون فيختارون من يظنون فيه الخير والتقوى، والله تعالى اعلم. من يظن الذي يمكن ان توجد حياته يلتقى الرجل مع زوجته في الجنه، اولا ان يكون من اهل الصلاح والتقوى حتى يدخل الجنه، ثم المرأة تكون لآخر أزواجها على أرجح الأقوال، ومنهم أقوال تكون لأحسن خلقا، ولكن الراجح أن المرأة الجنة تكون لآخر أزواجها. ما هو حكم رد حديث الآحاد؟ رد حديث الآحاد فسق، لم يرد أحد حديث الآحاد ولا سيما في الأحكام الشرعية. أما في العقائد فرد حديث الآحاد في العقائد هذه لوثة لأهل البدعة، أول من هذا لذلك المعتزلة، ثم تبعهم جمع من العقلانيين من أفراحهم. ولرد حديث الآحاد ثلاث محاذير، الأول أن لازم ذلك أن عقيدة المسلمين مشوشة، فلا يوجد الآن كتاب ولو كتاب واحدا فصلت فيه العقيدة التي ثبتت الآحاد العقيدة التي ثبتت بالتوارث. والثاني أن رد حديث الآحاد العقيدة هو في الحقيقة رد التوارث المتواتر، وهو في المآل يؤول إلى عدم احتجاج بالسنة بكلية حتى المتواتر منها، لأن عصر الرواية قد انقطعت، وأصبح الحديث المتواتر أصبح يبلغنا للآحاد، أليس كذلك؟ حديث كذب عليه متعمدا فليتبوق مقعده من النار. متواتر الآحاد تواتر، كيف بلغنا تواتره؟ قال ابن حجر تواتر ثم تواتر، أليس كذلك؟ لو الآن قلنا حديث الآحاد لا يخفف العقيدة، ما قالوا ذلك؟ أننا